السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير تفسير سورة النازعات وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير: النازعات غرقا، الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط، وهو قوله: والناشطات نشطا. قاله ابن عباس. وعن ابن عباس: والنازعات هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد: والنازعات غرقا، الموت. وقال الحسن وقتادة: والنازعات غرقا، والناشطات نشطة، هي النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: والنازعات والناشطات هي القسى في القتال، هي القسى في القتال. والصحيح الأول وعليه الأكثرون.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة النازعات. ذكر ابن كثير رحمه الله هنا أقوال في معنى النازعات وفي معنى الناشطات، قيل الملائكة وقيل الموت وقيل النجوم وغير ذلك. وقبل أن نذكر ما يتعلق بالراجح في ذلك، هنا أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته. وحينما تكلم العلماء لماذا يقسم الله تبارك وتعالى بالمخلوقات، فأقسم الله جل وعلا بالضحى، وأقسم بالفجر، وأقسم بالليل، وأقسم بالملائكة، فقيل هذا السؤال في أصله خطأ، لأن الله جل وعلا هو الذي يسأل وليس هو الذي يسأل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واستنبط بعض أهل العلم بعض الحكم من إقسام الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، فقالوا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، أن الله تبارك وتعالى لما أقسم بهذه المخلوقات لأنها من آياته العظيمة التي تدل على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى وحدانيته وعلى حكمته وعلى قدرته ومشيئته، فإقسامه جل وعلا بها هو تعظيم له تبارك وتعالى. وقيل إقسام الله تبارك وتعالى بهذه الكائنات والمخلوقات للتنويه على عظيم أهميتها وكبير مكانتها، فأقسم بالأوقات لأنها أوقات العبادة: الضحى، العصر، الليل. وأقسم بالمخلوقات لمكانتها وأهميتها، أقسم بالملائكة لعظم خلقها، ومن الذي خلقها هو الله تبارك وتعالى، فالإقسام بها هو ثناء على الله الذي خلقها. قالوا والإقسام من الله تبارك وتعالى أيضا دليل على عظيم المقسم عليه، والله جل وعلا لا يقسم إلا على أمر عظيم كالبعث والنشور أو استحقاق العبادة له وحده تبارك وتعالى. هذه الأقوال في معنى النازعات وفي معنى الناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات خلاف بين أهل العلم، لكن هذا من باب اختلاف التنوع ليس من باب اختلاف التضاد. وقد تحمل الآية في مثل قوله والنازعات والناشطات على جميع الأقوال. يقول ابن جرير رحمه الله: الصواب من القول عندي، يعني في هذه الأقوال، أن الله أقسم بالنازعات ولم يخصص نازعة دون نازعة، فإن معنى كلامه أن الآية تشمل الجميع، وإن كان أقرب الأقوال وهو قول الجمهور أن المراد بذلك الملائكة. ولماذا أقسم الله جل وعلا بالملائكة؟ لعظم خلقهم ولعظيم المهام التي أنيطت بهم والتي يقومون بها من أمر الوحي، قبض الأرواح، النفخ في الصور، تولي أمر القطر والنبات وأمر الجبال ونحو ذلك من الأمور العظيمة، فأقسم الله جل وعلا بها، وهو دليل متضمن للثناء على الله تبارك وتعالى. فقوله النازعات يعني التي تنزع أرواح بني آدم، وهذا فيه نوع النزع، فيه نوع عنف، بينما النشط كما قال أهل العلم تنشطها نشطا، أي تسلها برفق، تسلها برفق، وهذا حال المؤمن والكافر في قبض ملك الموت لأرواحهم، فروح المؤمن تخرج بيسر وسهولة ورفق، وأما روح الكافر فإنها تتشتت في جسده فينتزعها انتزاعا قويا. وهذا يتضمن أيضا التحذير من سبيل أهل الكفر ومآلة أحوالهم حين تقبض أرواحهم، ففيه أيضا تحذير للعباد، كما أن فيه ترغيب لأهل الإيمان. نعم.
وأما قوله والسابحات سبحا، فقال ابن مسعود هي الملائكة، وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير مثل ذلك، وعن مجاهد والسابحات سبحا الموت، وقال قتادة هي النجوم، وقال عطاء بن أبي رباح هي السفن،
يعني السائحات التي تسيح بأمر الله تبارك وتعالى، إن لله ملائكة سياحون كما جاء في الحديث. الملائكة لها مقدرة أعظم من الجن، والجن لها مقدرات أعظم من البشر، كما ذكر ذلك في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي علي. فهذه القدرة العظيمة الذي يذهب بها الجن ويأتي بهذا العرش قبل أن يرتد إليك طرفك، الملائكة أعظم قوة من ذلك، فهم يسيحون في الأرض. وقد جاء في الأحاديث أن من أمر سياحتهم في الأرض أنهم يبتغون حلق الذكر، فهذا السياق أيضا يرجح ما يذكره الجمهور من أن المراد بقوله جل وعلا والسابحات سبحا الذين يسبحون بأمر الله تبارك وتعالى أن المراد بذلك الملائكة.
وقوله فالسابقات سبقا روي عن علي ومسروق ومجاهد يعني الملائكة. قال الحسن سبقت إلى الإيمان والتصديق به. وعن مجاهد الموت. وقال قتادة هي النجوم. وقال عطاء هي الخيل في سبيل الله. وقوله فالمدبرات أمرا
يعني هنا عندما يعني يذكر أنها سبقت إلى الإيمان لأن حال الملائكة كما أخبر الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم سبقوا بني آدم في هذا الأمر. نعم.
وقوله فالمدبرات أمرا قال علي ومجاهد وعطاء هي الملائكة. زاد الحسن تدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني بأمر ربها عز وجل. ولم يختلفوا في هذا ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك إلا أنه حكى في المدبرات أمرا أنها الملائكة ولا أثبت ولا نفى.
لكن ابن جرير رحمه الله قال في تفسيره وكذا قال أهل التأويل وسياق كلامه يدل على اختياره لذلك ولم يذكر قولا آخر، فإذا قيل أن هذا هو قول ابن جرير أو هذا اختيار ابن جرير لا يبعد ذلك. ثم في قول الله جل وعلا والمدبرات أمرا هو إشارة إلى وظائف الملائكة، فإن الملائكة تدبر الأمور بأمر ربها تبارك وتعالى، فمنهم من يتدبر أمر الوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم نافخ الصور، ومنهم ملك الموت، ومنهم الذي يدبر أمر الجبال والقطر وغير ذلك. نعم.
وقوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية، وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد. وعن مجاهد أما الأولى وهي قوله يوم ترجف الراجفة فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض والجبال، والثانية وهي الرادفة فهي كقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.
تقدم الكلام معنا عن أن النفختين أو أن عدد النفخات هما نفختان، نفخة الموت ونفخة والفزع ونفخة البعث ونفخة البعث. والله جل وعلا هنا يقول يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، والعرب يقولون لكل شيء جاء بعد شيء هو يردفه فهو يردفه. نعم. ومنه إرداف النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة في الدابة خلفه، يعني جاءوا بعده، هذا المقصود. نعم.
وقد روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. وقد رواه الترمذي وابن جرير، ولفظ الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه.
يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الراجفة تتبعها الرادفة باعتبار ما سيكون، يعني لم يحصل النفخ في الصور، وإنما يعني هو من باب التذكير والترغيب والترهيب في أمر الآخرة، يعني يأتي هذا السياق على سبيل ما سيقع وما هو ينتظر وما ينتظر العباد لا على سبيل ما مضى، فلا تكون هنا جاء على بابها في الفعل الماضي. نعم.
وقوله قلوب يومئذ واجفة قال ابن عباس يعني خائفة، وكذا قال مجاهد وقتادة. أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها، وإنما أضيف إليها للملابسة أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. وقوله يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني مشركي قريش ومن قال بقولهم في إنكار المعاد، يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور، قاله مجاهد. وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها.
نعم، الله جل وعلا يذكر هنا أحوال أهل الكفر، قلوب يومئذ واجفة خائفة مرتعبة، أبصارها خاشعة يعني شاخصة من شدة الخوف. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني قيل أئنا مردودون أو راجعون إلى الحياة بعد الموت، يعني سنموت ثم سنحيا. والعرب تقول رجع فلان إلى حافرته إذا رجع إلى أمره الأول، يقولون رجع إلى حافرته إذا رجع إلى أمره الأول، أي الذي كان عليه في السابق، فكانوا في الحياة ثم يموتون فيتساءلون أئنا لمردودون في الحافرة، نرجع إلى حياة أخرى وهي البعث، وهي البعث. وهذا السؤال منهم وليس سؤال استفهام، وإلا ما سؤال استنكار، استنكار واستبعاد. نعم،
ولهذا قالوا أئذا كنا عظاما نخرة،
هنا يؤكدون أمر الاستبعاد، نكون عظاما نخرة، عظاما إذا هبت الريح سمع لها نخير صوت، هذه العظام التي تفتتت ولم يبقى منها إلا شيء يسير تسفها الرياح، هذه تعود مرة أخرى إلى خلق آخر، وهذا كله على سبيل الاستنكار والجحود وإنكار البعث. نعم،
وقرئ ناخرة. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي بالية. قال ابن عباس وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه،
يعني دخلت الريح فيه فأحدثت فيه صوتا كصوت النخير فسميت عظاما نخرة. نعم،
قالوا تلك إذن كرة خاسرة. وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير الحافرة الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد الحافرة النار، وما أكثر أسمائها، هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى والحطمة.
والشيء إذا كثرت أسماؤه عند العرب دل على أهميته، ولذلك الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا تعد ولا تحصى، وهو خالق الخلق سبحانه وتعالى ومكون الأكوان. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام له من الأسماء والأوصاف، والقرآن أيضا تعددت أسماؤه وأوصافه، ويوم القيامة تعددت أسماؤها وأوصافها، وهذا دليل على أهمية الشيء. نعم،
وأما قولهم تلك إذن كرة خاسرة، فقال محمد بن كعب قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن.
لماذا نخسرن؟ قالوا مما يصيبنا، مما يعدنا به محمد، أي من الوعيد أنكم إذا رجعتم إلى ربكم فإنكم تعذبون، إن الله جل وعلا يعذب من كفر ونحو ذلك، فأعلمهم الله سبحانه وتعالى بسهولة بعثهم، وقال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. نعم،
قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد، فإذا الناس قيام ينظرون،
يعني لا إعادة فيه، فلا يعاد، هو أمر واحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون، كما قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا.
الآية مرة أخرى.
كما قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قال مجاهد فإنما هي زجرة واحدة صيحة واحدة. وقال الحسن البصري زجرة من الغضب. وقال أبو مالك والربيع بن أنس زجرة واحدة هي النفخة الآخرة.
يعني نفخة الصور. فإنما هي زجرة واحدة نفخة الصور التي ينفخها الملك الموكل بالصور. وهل هو إسرافيل؟ ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن النافخ في الصور هو إسرافيل عفوا، وإن لم يرد في ذلك نص صريح. نعم ورد أن من أسماء الملائكة إسرافيل كما في الحديث اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لكن لم يرد في حديث صحيح أن إسرافيل هو النافخ في الصور. وإن ذكر بعضهم الإجماع على ذلك، وإنما الوارد في الحديث قال كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور القرن، فلم يذكر في حديث صحيح ما يدل على أن النافخ هو إسرافيل. نعم.
وقوله فإذا هم بالساهرة، قال ابن عباس الساهرة الأرض كلها، وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة، وقال عكرمة والحسن والضحاك وابن زيد الساهرة وجه الأرض، وقال مجاهد كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها.
يعني هذا من قدرة الله تبارك وتعالى أن هذه النفخة التي تحصل تخرج الناس من قبورهم فإذا هم على هذه الأرض التي هي أرض المحشر. ولا شك أن خروج الملايين المملينة كما يقال من بطن الأرض إلى سطح الأرض التي اختارها الله جل وعلا للبعث هذا أمر عظيم، وهو بأمر واحد، فيكون الناس على هذه الحال. فالله جل وعلا ذكر هؤلاء الذين أنكروا البعث بهذا الأمر العظيم، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. نعم. فقوله على وجه الأرض يعني ليست الأرض التي هي دفنوا فيها، وإنما مراد أنهم يخرجون من القبور إلى الأرض التي اختارها الله جل وعلا للبعث. نعم.
وقال مجاهد كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. قال والساهرة المكان المستوي. وقال الربيع بن أنس فإذا هم بالساهرة يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وبرزت الأرض التي عليها الجبال وهي لا تعد من هذه الأرض، وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهرق عليها دم.
الله جل وعلا في سياق هذه الآيات أقسم بالملائكة على هذا الأمر العظيم، وهو حصول البعث وإخراج الناس من قبورهم وجمعهم للحساب. وذكر الله تبارك وتعالى أمر المنكرين لهذا البعث ورد عليهم بأنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء. والذين أنكروا البعث طوائف، منهم من أنكر الخالق فبناء على ذلك أنكر ما يكون منه تبارك وتعالى، ومنهم من أنكر أمر البعث، ومنهم من أنكر أصل الابتداء والانتهاء. ومجمل الرد على هؤلاء بالأدلة العقلية التي ذكرت في القرآن من ذلك أن الله جل وعلا قادر على الإيجاد، فهو قادر على الإعادة، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فكما أنه خلق الخلق فهو قادر على إعادتهم، خلقهم ابتداء فهو قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. كذلك يرد عليهم بالاستدلال بإحياء الأرض، قال الله جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. فهي آية عظيمة يراها الناس، هذه الأرض الجافة ينزل الله تبارك وتعالى عليها الماء فيخرج النبات، فهذا قياس على المعاين، قياس الأمر الغيبي على الأمر المعاين المشاهد. فإن الله جل وعلا كما هو قادر على هذه الآية العظيمة، وهي مجرد تربة جافة، بل ربما صخور ملساء يشقها النبات، فهو جل وعلا قادر على إحياء الموتى وإرجاعهم. كذلك الاستدلال بما وقع في الحياة الدنيا، وهي آية كما يقول أهل العلم، آية واضحة ودلالة ظاهرة. قال الله جل وعلا في من قتل من بني إسرائيل وأمرهم الله جل وعلا بذبح البقرة فتعنتوا في ذلك، قال الله جل وعلا: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فلما ضربوه ببعض هذه البقرة أحياه الله تبارك وتعالى، وقال: فلان من قتلني. فهذه آية أيضا عظيمة. كذلك قالوا: الخلق لم يجعله الله تبارك وتعالى عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا الخلق العظيم يعني خلقه الله تبارك وتعالى عبثا، يأكل ويشرب ويموت، هذا بعيد عن حكمة الله تبارك وتعالى. ثم أيضا من الأمور المهمة، وهي الدلائل العقلية القاطعة على أمر البعث، أن حكمة الله تبارك وتعالى تقتضي أن تجازى كل نفس بما كسبت، فمن عمل صالحا يجازى بالجنة، ومن عمل سيئا يجازى بالنار، وإلا فما فائدة الأمر والنهي، وما فائدة إنزال الكتب، وما فائدة إرسال الرسل وغير ذلك. فهذه الدلائل العقلية كلها ترد على منكري البعث الذين لا يؤمنون بأمر الإعادة. فالله جل وعلا بعد أن ذكر قولهم رد عليهم في آيات كثيرة، لكن رد عليهم هنا بقدرته سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا أيضا في هذه السورة إعادة لقولهم، وذلك لمزيد التأكيد على أمر الرد عليهم. نعم.
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده بالمعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به، ولهذا قال في آخر القصة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فقوله
نعم.
فقوله هل أتاك حديث موسى.
ثم جاء ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وقصة موسى تكررت في القرآن كثيرا، بل هي أكثر قصص الأنبياء تكرارا في القرآن، وهي أعظم قصص الأنبياء. والله جل وعلا في تكراره لهذه القصة وذكر هذه القصة في مواطن ومواضع كثيرة من القرآن، قال أهل العلم في ذلك حكم التمسوها. من ذلك أن هذه القصة هي بيان للصراع بين الباطل الذي هو في غاية الكفر من فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية، وقمة الحق والإيمان الذي كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام. والفرق بين عدو موسى وهو فرعون وبين أعداء الأنبياء أن أكثر الأنبياء لم يكونوا أقوامهم على إنكار لأمر الربوبية، بينما فرعون ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، فكان هذا الصراع أقوى صراع. فجاء تأكيد هذا الأمر في آيات كثيرة كما يقول شيخ الإسلام. وقيل لأن المدينة كان فيها يهود كثر، وكذلك حول المدينة، وموسى عليه الصلاة والسلام هو نبي اليهود، فجاءت هذه الآيات لبيان ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وتصديق نبينا عليه الصلاة والسلام لأمر موسى. وقيل كذلك من الأسباب أن في ذكر قصة موسى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له في دعوته، ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فجاءت هذه الآيات التي تتكرر فيها هذه العظات من قصة موسى عليه الصلاة والسلام لتسلية النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وفيما يواجهه عليه الصلاة والسلام من تكذيب أو من تشويه أو من إشاعات كاذبة أو من ردود أفعال من أهل الكفر وأهل الشرك. فجاء تكرار هذا الأمر، فيخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أو يخبر الأمة، فعلى التقدير هل أتاك أي يا محمد أو هل أتاك أيها القارئ حديث موسى، يعني قصة موسى، ويطلق الحديث بمعنى الحكاية أو يطلق بمعنى القصة. نعم.
فقوله هل أتاك حديث موسى أي هل سمعت بخبره إذ ناداه ربه، أي كلمه نداء بالوادي المقدس. أي كلمه نداء بالوادي.
نعم.
المقدس أي المطهر.
نعم. أي كلمه نداء، الله جل وعلا كلم نبيه موسى بحرف وصوت، سمعه موسى، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وكل آية فيها وقال، يعني قال ربكم أو سياق الكلام فيه لفظة قال والمراد به الله تبارك وتعالى أو نادى، فهذا كله يدل على صفة الكلام، وهي صفة ذاتية فعلية اتصف الله جل وعلا بها أزلا، وهي من الصفات المتعلقة أيضا بمشيئته، فمتى ما شاء تكلم تبارك وتعالى، فتكلم مع آدم وتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم مع موسى ويتكلم يوم القيامة، وتكلم بما شاء تبارك وتعالى، وهي صفة ذاتية فعلية لله سبحانه وتعالى. وكلام الله جل وعلا بحرف وصوت يسمع، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة وفي غيرها من الصفات، إثبات هذه الصفات على مقتضى ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
بالوادي المقدس أي المطهر طوى، وهو اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه. فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجبر وتمرد وعتى، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع.
وقيل تتطهر من الشرك، هل لك إلى أن تزكى، أي أن تتطهر من الشرك وتقبل بالتوحيد. نعم. والطغيان هو المجاوزة في الحد، كل مجاوزة هي طغيان، سواء كانت في غلو أو كان مجاوزة في إفراط، فإن هذا يكون طغيان. نعم.
وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى عبادة ربك.
هذه الدلالة أو هذه الهداية، هداية ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد. وأهديك، فإن الهداية على هدايتين، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه قام بها الأنبياء ويقوم بها العلماء، وهداية التوفيق وهي بيد الله تبارك وتعالى وحده، والله جل وعلا نفى عن نبيه عليه الصلاة والسلام هداية الدلالة، هداية التوفيق، نفى عن نبيه هداية التوفيق، قال إنك لا تهدي من أحببت، وأثبت له هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا بد من التفريق بين الهدايتين. ولما ضل قوم في هذا الباب انحرفوا في باب القدر، انحرفوا في باب القدر، فالله جل وعلا أثبت لأنبيائه أمر الهداية، يعني هداية الدلالة والإرشاد، وهو أمر البيان. وليس كل من وفق إلى أمر الهداية في الدلالة والإرشاد يوفق إلى أمر الهداية في التوفيق، فإن كثيرا من أهل الكفر تبلغهم الشرائع والآيات والنذر، ولكنهم لا يستجيبون لأمر الله تبارك وتعالى. فحصول هداية الدلالة ليست منجية لصاحبها من النار، فقد يحصل له هداية الدلالة ويكون من أهل الخلود في النار، هداية الدلالة. أما المنجية من النار والعذاب والتي يفلح صاحبها ويكون مآله إلى الجنة هي دلالة التوفيق، وهذه لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. نعم.
فتخشى، أي فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشيا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير.
يعني هذه دعوة لفرعون إلى الخشية، فتخشى، والخشية هي الخوف بعلم، الخوف بعلم أو مع العلم. ولذلك الله جل وعلا امتدح العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخوف فهو البعد عن المكروه، وفرق بينه وبين الرهبة، الرهبة هي الإمعان في الهروب، الإمعان في الهروب. وأما الخشية فهي خوف مع علم، وهذه مرتبة أهل العلم، لأن الإنسان إن لم يكن عنده من العلم ربما خاف خوف شرك، وربما خاف خوفا محرما، لكن إذا كان معه من العلم فإنه يصل إلى مرتبة الخشية. وهذا هو النية في العلم، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله ما النية في العلم، قال خشية الله. الإنسان إذا بلغ في العلم أنه يخشى ربه تبارك وتعالى فيقوم بالواجبات ويترك المحرمات ويحرص على النوافل ويبتعد عما ينقص إيمانه، فلا شك أن هذا هو أمر الخشية، وهذه هي تقوى الله تبارك وتعالى. نعم.
فأراه الآية الكبرى، يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاءه به من عند الله.
ما هي الآية الكبرى؟ هي اليد والعصا، وهو قول الجمهور، اليد التي جعل الله جل وعلا فيها آية عظيمة، وهي أنه إذا أخرجها كانت بيضاء، وهذه العصا التي إذا وضعها على الأرض صارت حية تسعى، فهذه آية عظيمة، وذلك لأن قوم موسى عليه الصلاة والسلام كانوا قوم يتعاملون بالسحر، فكانت هذه المعجزة مبطلة لما ومبهرة لهم ومبطلة لما كانوا يفعلونه، كما أن قوم عيسى قوم انتشر فيهم الطب، فكانت من معجزات عيسى أنه يمسح على الأكمة والأبرص فيعافيه الله تبارك وتعالى، وكانت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الكبرى هي القرآن، فإنه أرسل إلى قوم بلغاء أهل أدب وشعر، فجاء هذا القرآن مبهرا لهم في بلاغته وصياغته وسياقه ومعانيه، فكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن تكون معجزة الرسل من جنس ما يهتمون به أو ما يشتهرون فيه، لأن هذا أقوى في الإقناع وأقوى في الدلالة على صدق الأمر، لأنه يأتيهم شيء يعجزهم فيما هم متخصصين فيه أو فيما هم أهل تخصص فيه وأهل معرفة، فيكون هذا أقوى في إقامة الحجة عليهم. ولو أن القرآن جاء إلى متخصصين في الطب فهو بلا شك معجز، ولكن لن يكون إعجازه كنزوله على قوم أهل أدب ومعرفة بالشعر والبلاغة وبالأساليب اللغوية وبالنحو وبغير ذلك من الفنون. نعم.
فكذب وعصى، أي فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة، وحاصله أنه كفر قلبه، فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره، وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به، لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله، وهو الانقياد للحق والخضوع له.
لا يكفي أن الإنسان يعرف بربه أو يعرف بقلبه ربه ويعرف بقلبه خالقه، فهذا لا ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى ولا يكون به محققا للإيمان، وهذا القول هو قول المرجئة المحضة وهم الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، كما قال أيضا المتكلمون بأن الإيمان هو التصديق، والصواب في ذلك أن الإيمان هو التصديق الإذعاني الذي هو الإقرار، هذا هو معنى الإيمان في اللغة، هذا هو الإيمان في اللغة أنه الإقرار، وأما الإيمان في الشرع فهو قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. فينبه ابن كثير رحمه الله هنا إلى أن هذه المعرفة التي في قلب فرعون لا تكفيه، بل لا بد مع ذلك من عمل القلب. بعض أهل العلم يعبر عن الإيمان فيقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وبعض أهل العلم يقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل لا يذكر الاعتقاد، وهذا التعبير صحيح أيضا، فإن القول يراد به قول القلب وقول اللسان، فقول القلب هو الاعتقاد وقول اللسان هو اللفظ، والعمل يراد به عمل القلب الذي هي أعمال القلوب وعمل الجوارح، فمن بسط قال الإيمان ثلاثة قول وعمل واعتقاد، ومن اختصر قال قول وعمل وكلا التعبيرين صحيح، وعلى التعبيرين يعني يفصل أمر الجوارح واعتقاد القلب وقول اللسان، فلا يكفي في الإيمان مجرد المعرفة، إذ يلزم من ذلك أن فرعون مؤمن، أن إبليس مؤمن. إذا اقتصرنا على أمر المعرفة قلنا إبليس قال فبعزتك، هو أقسم بالله، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو يقر بوجود الله تبارك وتعالى، فالمعرفة هذه لا تكفي والتصديق لا يكفي. وهذا من أقوال أهل الإرجاء الذين حذر منهم العلماء وتكلموا في عقائدهم، إذ لا بد في الإيمان من اعتقاد ومن عمل ومن قول، أما الاقتصار فقط على الاعتقاد فهذا مذهب غير سديد، هذا مذهب غير سديد. نعم.
وقوله ثم أدبر يسعى، أي في مقابلة الحق بالباطل، وهو جمعه السحرة ليقابل ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة، فحشر فنادى أي في قومه فقال أنا ربكم الأعلى.
نعم. يعني كما قال أهل العلم لم ينكر الربوبية إلا شذاذ الخلق ومنهم فرعون، لم ينكر حتى كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولون الله، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، حتى في أمر الشدة يدعون الله فيقرون بالربوبية، فما أنكر هذه الربوبية إلا شذاذ الخلق كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ونصب نفسه ربا. نعم.
قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية.
كلمتاه الأولى والثانية، يعني المراد بالكلمة الأولى هي قوله ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، وكلمته الثانية أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة التي قالها أنا ربكم الأعلى، والأولى ما علمت لكم من إله غيري، هذا على التفسير بأن المراد بذلك أن المراد الكلمتين. نعم.
وقيل كفره وعصيانه، والصحيح الذي لا شك فيه الأول،
وهو أن المراد فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، ويدل على هذا السياق أو يدل على هذا المعنى سياق ما ورد من الآيات كقول الله جل وعلا فلله الآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى، هذه الآيات كلها تدل على أن المراد به الدنيا والآخرة. نعم.
وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي لمن يتعظ وينزجر.
نعم. هنا يعني تنبيه للمصدقين لأمر الله تبارك وتعالى لخبره أن هذا الذي سيكون فيه عاقبة فرعون هو عبرة لمن يتذكر ولمن يخشى، فهذا يزيد المؤمن إيمانا وتمسكا بأمر ربه تبارك وتعالى، وهو أيضا إنذار لأهل الكفر أن هذا مآل كل من أنكر أمر الله تبارك وتعالى وكل من جحد بربوبيته تبارك وتعالى، أن مآله إلى الخسران. قال الله جل وعلا إن في ذلك أي في قصة فرعون وأنه ينكل به في الآخرة كما نكل به في الدنيا بالغرق، فينكل به في الآخرة بالعذاب. في ذلك عبرة لمن يخشى فيتذكر. نعم.
أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى محتجا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء؟ يعني بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم.
هذه الآيات هي عودة إلى منكري البعث: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فآية عظيمة هي خلق السماء، وخلق السماء والأرض أعظم من خلق الناس، كما قال الله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذا استدلال بقدرة الله تبارك وتعالى على أمر البعث، أي أن الذي خلق السماوات والأرض وأنشأها وبناها قادر على أن يعيد الإنسان، وقادر على أن يجعل أمر البعث للمحاسبة والجزاء. قال كذلك: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. نعم.
فقوله بناها فسره بقوله رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء، بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء.
يعني هذا سجع بديع ولطيف غير متكلف. أما إذا كان السجع متكلف فإن النفس تنفر منه. قيل للبعض: ما أفضل السجع؟ قال: ما خف على السمع. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. هذا لطيف، سجع يعني تحبه النفوس. ما أفضل السجع؟ قال: ما خف على السمع. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. أما السجع الذي هو كسجع الكهان، أو الذين يتكلفون السجع ويختارون الغريب من الألفاظ، فليست هذه بطريقة أهل العلم، بل هذه طريقة المتكلفين، وليست هي من عادات العرب، بل هي من عادات العجم. وإنما العرب يميلون دائما إلى التخفيف والبيان، وأما الإغراب فلا يعرف عنهم إلا ما كان على سبيل المدارسة. أما المراد من الألفاظ ما هو؟ المعاني. فإذا اختار الإنسان الألفاظ الصعبة كبعض الخطباء أو بعض الكتاب، الذي ربما إذا كتب مقالا تكلف فيه حتى يحوج القارئ إلى أن يأخذ معه لسان العرب أو القاموس المحيط أو غيره حتى يعرف معاني ما يكتب، ولا شك أن هذا عي، هذا خلاف البيان، ولا يمدح به الشخص بل يذم به، لأن هذا عائق عن فهم المقصود. وإنما الواجب أن الكلام لا يكون متكلفا. وليس معنى هذا أيضا أن تطغى العامية على الدروس العلمية أو على الكتابات أو على المقالات أو على الصحف أو غير ذلك، فإن هذا أيضا مذموم، لأن هذا إسفاف وإضعاف للغة، واللغة العربية لغة غنية. ولكن العناية بذلك بغير تكلف هو الأمر المقصود. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم.
وقوله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما أسود حالكا، ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس: أغطش ليلها أظلمه. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. وأخرج ضحاها أي أنار نهارها. وقوله والأرض بعد ذلك دحاها فسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها،
يعني دحاها يعني بسطها. والأرض بعد ذلك دحاها بسطها أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج النبات وأخرج منها الماء. نعم.
وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير.
نعم، يعني من الأدلة على أن الأرض خلقت قبل السماء هو قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. لكن دحيه للأرض تبارك وتعالى كان بعد خلق السماء، خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض، فهذا هو المقصود من الترتيب. وإن قال بعض أهل العلم بأن السماء هي قبل، وليس المراد في قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ليس المراد منه الترتيب هنا، لكن قول جماهير أهل العلم على ما ذكر الحافظ رحمه الله. نعم.
وقوله والجبال أرساها أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم.
وهذا كله لمصالح العباد وحتى يقومون بمعاشهم وبحياتهم، فأرسى الله جل وعلا هذه الجبال الراسيات العظيمات حتى لا تميد الأرض ولا تهتز ولا يعني يتغير حالها، لعناية الله تبارك وتعالى بالإنسان، وحتى يقيم العبد أمر العبادة. لأنه كما يقال ما خلق الله جل وعلا السماوات والأرض ولا أنزل الكتب ولا أرسل الرسل ولا جعل الجنة والنار ولا جعل للنار سوقا وللجنة سوقا ولا أرسل الأنبياء والملائكة، فجعل رسل السماء وهم الملائكة ينزلون بالوحي على رسل الأرض إلا لأجل عبادة الله تبارك وتعالى. فهيأ الله جل وعلا ما في الكون حتى يعبد، وخرج الناس عن هذه الغاية التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعصوا وتكبروا وعتوا، فمنهم من أنكر الربوبية ومنهم من أنكر الألوهية، فعبد غير الله تبارك وتعالى حتى عبد المخلوقين. فلا شك أن هذا خلاف المقصود من أمر خلق السماوات والأرض، إذ المقصود في ذلك كله هو توحيد الله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله متاعا لكم ولأنعامكم أي دحى الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهو يوم القيامة. قاله ابن عباس سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر.
بعد أن ذكر الله جل وعلا النعم على العباد، السماء التي بناها، رفع سمكها فسواها، وذكر أمر إغطاش الليل وإخراج الضحى وهو نعمة الشمس التي تضيء النهار، ثم ما أخرج من الأرض وما هيأ للناس من الأنعام ومن كذلك من المتاع وغير ذلك، أخبر الله جل وعلا بمآل الناس، فكما أعطاكم هذه النعم ومكن لكم في الأرض فإن مآلكم إليه تبارك وتعالى. قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى التي تطم كل أمر، أي تعلو فوقه، تعلو فوقه. وقيل المراد بالطامة الكبرى هي النفخة الثانية، وقيل حينما يقال لأهل النار قوموا إلى النار، هذه هي الطامة الكبرى. وقيل الطامة الكبرى هي أن يساق أهل الجنة للجنة وأهل النار إلى النار، وهذه الأقوال الثلاثة مروية عن جمع من المفسرين. نعم.
يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، كما قال تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا.
برزت للجميع، المؤمن والكافر. المؤمن يعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه بأن نجاه منها، والكافر يزداد غما وحسرة وكمدا وقهرا حينما تبرز له الجحيم وأن مآله إليها. فهذا قول الله جل وعلا: وبرزت الجحيم لمن يرى، أي لكل راء، لكل راء. نعم.
فأما من طغى، أي تمرد وعتى وآثر الحياة الدنيا، أي قدمها على أمر دينه وأخراه.
بماذا قدم أمر الحياة الدنيا؟ قالوا: قدم أمر الحياة الدنيا بفعل المحرمات وبترك الواجبات، قدمها على أمر الآخرة، فهذا مآله إلى الجحيم. ومن قدم أمر الدنيا إما أن يكون ممن ذهب ما في قلبه من أصل الإيمان، أو كان من أهل الكفر أصلا، فهذا مآله إلى الخلود في النار. وإما أن يكون من أهل الإيمان، ممن عنده أصل الإيمان وعنده شيء من الإيمان ولكن عنده من المعاصي والكبائر، فقدم الحياة الدنيا في أمور فعصى الله جل وعلا واقترف ما اقترف من هذه الموبقات، فإنه أيضا تكون جهنم مأواه، لكنها ليست بمأوى يستقر فيه، وإنما مآله إلى الجنة، وهذا من فضل التوحيد. إذن الذين يدخلون النار صنفان: أهل الكفر وأهل الشرك الذين هم أهلها، وأهل الإيمان ممن شاء الله تبارك وتعالى أن يعذبوا على ما عندهم من المعاصي ممن لم يتوبوا، لأن من تاب تاب الله عليه ولكنه مات على ذنوب ما تاب منها، فهذا يعذب على قدر هذه الذنوب، ثم يكون مآله إلى الجنة، إذ لا يخلد في النار من في قلبه التوحيد، لا يخلد في النار من في قلبه التوحيد وعنده أصل الإيمان. نعم.
فإن الجحيم هي المأوى، أي فإن مصيره إلى الجحيم، وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه، ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها، فإن الجنة هي المأوى، أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء.
نعم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي نهى نفسه عن هواها، والنفس المذكورة في القرآن ثلاثة أنفس، فالنفس المطمئنة وهي التي تحث صاحبها على العمل الصالح وعلى البعد عن المنكرات، قال الله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنفس الثانية هي النفس اللوامة، قيل اللوامة هي التي تلوم صاحبها على التقصير، وقيل هي لوامة من جهتين: إن فعل خير لامته عليه، أو إن فعل شر لامته عليه، فقد تلومه على الخير وقد تلومه على الشر. فإما أن تقرب من النفس المطمئنة، وإما أن تقرب من النفس الأمارة بالسوء، وهي الثالثة: إن النفس لأمارة بالسوء. كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا. النفس لها الشر، النفس لها شر، فتدعو صاحبها إلى فعل المنكرات وإلى ترك الواجبات. فإذا قوي الإنسان وتحكم في نفسه كانت نفسا لوامة له إلى فعل الخير وترك الشر، أو صارت إلى نفس مطمئنة. وإما أن تغلبه نفسه فتكون هذه النفس هي الأمارة بالسوء: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. ولذلك من الأخطاء التي يقولها البعض: أنا أثق بنفسي، أو يقال ثق بنفسك، وهذا التعبير خاطئ. لا تثق بنفسك، ثق بالله تبارك وتعالى وحده، لأن النفس تدعوك إلى المنكرات وتدعوك إلى المعاصي، والواجب عليك أن تتعوذ بالله من شر نفسك، لا أن تطيعها. فإذا تمكنت من نفسك كانت هذه النفس لوامة لك، إن قصرت لامتك. وأما النفس الأمارة بالسوء فهي التي تدعوك إلى فعل المحرمات وإلى ترك الواجبات، وهذه النفس هي عدوة الإنسان، نفسه التي بين جنبيه تدعوه إلى ما يخالف أمر الله تبارك وتعالى. فقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الهوى أصله الحب والبغض، والله جل وعلا نهى عن اتباع الهوى، لأنه قد يحصل في قلب الإنسان من المحبة للشيء المنكر، أو ربما من البغض للشيء المعروف، لكنه إن أتبع نفسه هواها ظلم وتعدى، والله جل وعلا نهى عن ذلك. قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يحصل الضلال إذا اتبعت هواك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام الله، يقول: المطلوب من العبد علم نافع وعمل صالح، المطلوب من العبد علم نافع وعمل صالح. فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل الصالح هو الرشاد. فضد العلم النافع ماذا؟ الضلال، وضد العمل الصالح الغي. ضد العلم النافع الضلال، أن تعبد بجهل، وهذا سبيل الضالين. وضد العمل الصالح الغي. قال شيخ الإسلام: والغي هو اتباع الهوى، الغي هو اتباع الهوى، فهو يتعلق بباب العمل، اتباع الهوى يتعلق بباب العمل. ولذلك الله جل وعلا قال ولا تتبع الهوى، أي لا تفعل. فقد يقع في قلب الإنسان من الهوى أحيانا تؤزه نفسه إلى فعل منكر أو تؤزه إلى ترك واجب، فإن فعل ذلك أثم. طيب إن عزم على الفعل ولم تتيسر له الأسباب هل عليه إثم؟ نعم عليه إثم، سيئة. وأما إن خطرت به الخاطرة ودفعها، دفع الخاطرة هذه تقربا إلى الله، عليه إثم؟ له حسنة. يعني هذا من رحمة الله ومن فضله على العباد، تخطر الخاطرة في نفسك لفعل المنكر فتدفع هذه الخاطرة تقربا إلى الله، تكتب لك حسنة، أنت ما فعلت شيء، أنت في مكانك. ولا شك أن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد. فإن عزمت على الفعل وأردته لكن حجزك عنه حاجز، تريد أن تفعل منكر ما عندك مال، تريد أن تفعل شيء من المعاصي لم تتيسر لك الأسباب وأنت عازم على ذلك، فتكتب عليك سيئة واحدة. نويت الخير لكن ما تيسرت لك أسباب الخير، كتبت لك حسنة. فإن فعلت هذا الخير كتبت لك حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. نعم.
ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين.
كما قال الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة، وهذا الأمر تفرد الله جل وعلا به، وفي الحديث قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، جبريل لا يعلم متى الساعة، وأفضل الأنبياء لا يعلم متى الساعة، فمن دونه من الناس لا يعلمون متى الساعة، يعلمون أشراطها بما أخبر الله تبارك وتعالى من ذكر أشراطها، سواء أشراط الساعة الصغرى أو أشراط الساعة الكبرى المؤذنة بقيام الساعة. أما وقت قيام الساعة فهو أمر غيبي تفرد الله تبارك وتعالى به، وادعاء علمي أو وقت قيام الساعة هذا من الكفر، لأن هذا تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة. ومن هنا يظهر كذب كثير من الدجالين الذين يدعون بوقت نهاية العالم ويحددون التاريخ لذلك، هذا لا شك من الخزعبلات ومن الأساطير الممجوجة التي لا يقبلها قلب مؤمن. نعم.
قال تعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال هاهنا إلى ربك منتهاها،
إلى ربك منتهاها يعني منتهى علمها، إلى ربك منتهى علمها. نعم.
ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.
نعم. السؤال عن الساعة إما أن يكون سؤال استنكار، وهذا حال أهل الإشراك الذين يسألون على سبيل الإنكار والجحود، وإما أن يكون سؤال استفهام لأجل العمل، كما سأل ذاك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ فإذا كان السؤال لأجل قضية العمل فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على السائل أصل السؤال، وإنما أرشده إلى أمر أهم من ذلك. وإلا فإن الله جل وعلا قضى بأنه لا يعلم متى الساعة إلا هو تبارك وتعالى. نعم.
وقوله إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح، والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. وقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم.
يعني الإنسان إذا من هؤلاء إذا بعث يوم القيامة فربما كان قد عاش في الدنيا 70 سنة أو 100 سنة، فيرى كأن بقاءه في الدنيا كأنه بين عشية أو ضحاها، كما بين الظهر إلى المغرب أو كما بين طلوع الشمس إلى منتصف النهار، وقت يسير وهو عاش 100 سنة. فلا شك أن هذا من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى. نعم.
قال جغيبر عن الضحاك عن ابن عباس كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة،
يعني هذا وقت الدنيا في أعين القوم الذين بعثوا حين عاينوا الآخرة، رأوا كأنهم إنما عاشوا في هذه الدنيا في هذا الوقت اليسير. هذه السورة العظيمة تضمنت أمورا عظيمة، منها ذكر الملائكة وإقسام الله تبارك وتعالى بهم، ومسألة وقوع البعث، وذكر كلام من أنكر البعث، وفيه ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما فيها من الآيات والعبر، وبيان عاقبة الله تبارك وتعالى لفرعون وبيان ما يستحقه من العذاب، ثم أيضا ذكر بعض المخلوقات التي تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى حكمته، ثم ذكر أحوال الناس في الجنة والنار. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.